أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كان كلامنا في الجلسة السابقة حول هذه الجملة: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وقلنا إن المراد على الظاهر الحوادث المستقبلة أو المستقبلية في الدنيا، وليس المراد الوضع في الآخرة، لأن الرسول يعلم بدون ريب أنه والمؤمنون به واقعاً من أهل الجنة، بل يعلم تفاصيل ما يحدث يوم القيامة، ويعلم بمن يذاد عن الحوض ومن لا يذاد. إذن فالذي لا يعلم به الرسول فيقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم هو الحوادث في الدنيا، يعني لا يدري أن الرسول سينتصر وكيف ينتصر. طبعاً وأيضاً بعض الحوادث معلوم عند الرسول بوحي من الله، وهو أصل الانتصار وانتصار الإسلام على غيره، بل أخبر الرسول ببعض الحوادث قبل وفاته وبعد وفاته، يعني أخبر بما سيحدث بعد وفاته، كما أنه أخبر بالفتوحات الإسلامية، وأخبر بما يحدث على أهل بيته، وأخبر بحوادث كثيرة. ولكن معنى الآية أنه لا يعلم كل ما يحدث، والدليل واضح، يعني الرسول لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، فما يخبر به عن الغيب إنما يخبره بوحي من الله تعالى، سواء الرسول أو سائر الأنبياء والأئمة عليهم السلام. فنجد مثلا في القرآن أن عيسى عليه السلام يخبر عن الغيب: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يخبر عن الغيب، ولا أحد يستنكر هذا الشيء. مو هذول اللي يقولون بأن إحنا عندنا دائما إفراط وتفريط، يعني متطرفين من هذه الجهة ومن هذه الجهة. ناس يقولون أنه لا يمكن أن الرسول يخبر عن الغيب مطلقا، لا يعلم الغيب، وناس يقولون بأنه لا يمكن أن يحدث شيء إلا والرسول والإمام يعلم به، بل يقولون أصلاً بإذنه لا تبيض الدجاجة إلا بإذن الإمام، كل حوادث الكون بإذن الإمام. بعض الناس يعتقدون هالشكل، وبعض الناس يعتقدون أنه لا، الإمام أصلاً ما يقدر يعمل أي شيء مثلنا، الإمام والرسول بشر مثلنا، ليس لهم أي ميزة. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. الرسول يخبر عن الغيب بوحي من الله، مو أنه يعلم يرى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، كما أن له القدرة، قدرة على إحياء الموتى، وتحيي الموتى بإذني، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فيكون طيرا بإذني، كل بإذني، حتى العمل العادي هم بإذن الله، بدون إذن الله إحنا ما نقدر نتنفس. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تحيي الموتى بإذني. ولكن من جهة ثانية لا يعلم الغيب، يقول الله تعالى نقلا عن نوح عليه السلام في سورة هود: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب. والرسول أيضا في آية أخرى قرأنا سابقا، قل لا أعلم الغيب. إذن لا يعلم الغيب من نفسه، ويعلم الغيب بوحي من الله. ولكن هناك بعض يعني الشبهات، العلامة الطباطبائي يذكر هنا فصل في رد شبهة، وهو أن الرسول والإمام قد يخبر عن الغيب معناته أنه يعلم بالغيب وإن كان بوحي من الله، فكيف الإمام مثلا يشرب الماء اللي هو مسموم؟ الإمام الحسن سلام الله عليه مثلا، أفرض الإمام الرضا كان مكره، الإمام الحسن ما كان مكره، ليش شرب هذا السم اللي في الماء حسب الوارد في التاريخ والروايات وهو يعلم أن فيه السم؟ أمير المؤمنين عليه السلام لابد كان يعلم بأن المرادي اللعين خلفه ويضربه بالسيف، ليش مثلا ما يرجع إلى وراء ويحفظ نفسه وغير ذلك يعني. وأتذكر أن بعض الخطباء كان يقول بأن هذا الحديث ما منا إلا شهيد أو مسموم أو قتيل أو مسموم، على اختلاف النقل، حين مو معلوم هذا النقل يكون إلى أساس، بس معروف هذا، يقول بأن هذا أكيد صحيح حتى لو ما يكون رواية وما تكون رواية معتبرة. والدليل على ذلك أن الإمام لو ما كان هناك سبب لقتله وسمه ما يموت أصلا. ليش يموت؟ لأن الإمام لازم يتمرض حتى يموت، يعني إحنا إما نموت بقتل أو بمرض، الإمام ما يمرض، ليش يمرض؟ إحنا نمرض لأن ما ندري أن هذا الأكل يضر، ناكل نتضرر نصير مريض. الإمام يعلم الغيب، يعلم بأن هذا يضره وما يأكل، ما يعمل أي شيء يضره، فلا ما يمكن أن يمرض. هذا كلام غريب يعني، كلام واحد اللي أصلا ما قاري ولا حديث ولا رواية ولا تاريخ. الأئمة كثيرا ما كانوا يمرضون ويتعالجون، يمرضون أمراض عادية مثلنا يعني، سخونة إسهال ويتعالجون، بعضهم يعني يطول فيهم المرض إلى أن مثلا يصحون، مو شيء يعني غير عادي. الإمام يمرض، بل يعني شيء واضح أنه المرض هذا الإمام أو النبي يمرض، وهذا ما له علاقة بعلم الغيب أصلا. على كل حال هذا الإفراط من هالجهة يعني، أنه لا، الإمام يعلم كل شيء. لا، الإمام لا يعلم كل شيء إلا ما أعلمه الله. زين، العلامة رحمه الله عنده جواب هنا، ما أدري أقول هذا الجواب أو لا، يعني شوي متردد فيه. الجواب مو صحيح ولكن صعب فهمه. العلامة يقول بأن لا، صحيح الإمام يعلم الغيب ويعلم بأن هذا فيه السم، لكن لازم يشربه. ليش؟ يقول بأن علم الغيب اللي هو علم غير عادي ما يمكن أن يؤثر في الحوادث الخارجية. العلم العادي الطبيعي هو الذي يؤثر في الحوادث الخارجية. إحنا كل حادث عندنا طبعا له عوامل وعلل طبيعية، كل شيء يحدث في العالم له علل وأسباب طبيعية. بعض الأشياء، بعض الحوادث يدخل فيها في أسبابها وعللها علم الإنسان. أنت الآن تشرب الماء، هذا حادثة، تشرب الماء، هذا يدخل فيه علمك بأن هذا الماء ما يضرك، ولو وثوقا بالمؤسسات الحكومية مثلا، تشرب الماء لأنك تعلم بأن هذا الماء ينفعك وما يضرك، فهذا العلم سبب لشرب الماء، يعني من عوامل شرب الماء، من الأسباب. هذا علم عادي، العلم هذا يحصل عن طرق طبيعية وعادية. أما هناك علم غير عادي، علم عن طريق الإعجاز، هذا لا يمكن أن يؤثر في شرب الماء أو عدم شرب الماء. يعني الآن أنت إذا أفرض الإمام الحسن سلام الله عليه لو كان يجد يرى بأم عينه أن زوجته سمت الماء، ما يمكن أن يشرب وما يجوز له أن يشرب، هذا علم عادي. أما إذا علم بعلم الغيب بوحي من الله أو بأي طريق، الحين طريقة علم الإمام بالغيب ما ندري كيف يعني، بأي طريق، الإمام يعلم بعلم الغيب بإعلام من الله أن زوجته تسمم الماء وسوف يشرب، يعني هذا هو المعلوم. علم الغيب يقول له بأنك سوف تشرب في هذا اليوم ماء مسموما سمته زوجتك، هذا ما يمكن أن يؤثر فيه أنه ما يشرب. ليش؟ لأن إذا ما يشرب معناته هذا العلم يبطل. علمه بالغيب يعني الله تعالى يخبره بالغيب أنك سوف تشرب هذا الماء المسموم، إذا ما يشرب هذا العلم شو يصير؟ يصير خلاف الواقع، فما يمكن أن لا يشرب، يشرب. هذا كلام العلامة. طب هذا كلام لا يقبله عقل ولا منطق، يعني ماكو ضرورة أن نقبل هذا الشيء بأن الإمام يعلم علم الغيب بأن هذا الماء مسموم ومع ذلك هو غصبا عليه لازم يشربه، لأن إذا ما يشرب العلم الإلهي مثلا ينقلب جهلا مثلا، مو معقول. خب أمير المؤمنين يعني كان يعلم بأن المرادي اللعين خلفه ويضربه بالسيف، ولكن ما يجوز لأن يرجع إلى وراء، لازم يصبر، لأنه الله تعالى أخبره أنك أنت سوف تضرب هذا اللحظة الآن وراك ويضربك. خب ليش أصلا نلتزم بهذا الشيء؟ شنو الدليل على أن الإمام؟ هناك حديث يدل على أنه لا، الله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا جعله في حيرة من هذا الأمر، أنه متى راح يكون. يعني الأمير سلام الله عليه كان يعلم بأنه سيقتل هذه الليلة وعلى يد المرادي، ولكن كيف، متى، في أي لحظة، هذا لم يخبره الله. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أفرض الإمام الحسن سلام الله عليه يعلم بعلم الغيب أنه، يعني هذا مو معلوم، لنفرض لو فرضنا أن الروايات دلت على أن الإمام كان يعلم أن هذه المرأة ستسمم الماء وسوف هو يشرب، ولكن ما يعلم متى، يعني ما يعلم الآن أن هذا الماء مسموم ولا ما يمكن أن يشرب، مستحيل وما يجوز أصلا. وما أدري العلامة كيف يفسر أن النبي صلى الله عليه وآله لما أتي باللحم المسموم فتناول قطعة منه، ذاك الصحابي أكل ومات، النبي أخذ قطعة منه ووضعه في فمه وحذفه وقال هذا اللحم يقول لي أنا مسموم. خب ليش؟ علم الغيب ما يأثر في الحوادث الخارجية، لازم يأكل النبي، ليش ما يأكله؟ ما له معنى هذا الشيء، يعني نفرق بين العلم العادي والعلم بالغيب. العلم يؤثر سواء كان علما عاديا أو علما بالغيب، يعني إذا النبي أخبرك بأن هذا الرجل يريد أن يقتلك، أنت تقول خب هذا علم الغيب، ما يجوز لي أنا يعني أعارض هذا العلم وأدافع عن نفسي، لا أنا أصبر حتى يقتلني، كلام مو منطقي يعني ولا معقول. ليس هناك ما يلزمنا بأن نفترض أن الإمام أو الرسول يعلم علم الغيب بكل الحوادث وكل الجزئيات، كل ما أخبره الله تعالى به يعلم، وكل ما لم يخبره لا يعلم، يكون هناك إنسان عادي، ما له أي إشكال، يعني ما في أي إشكال. إذن فما أدري ما يفعل بي ولا بكم، المراد به الحوادث الكونية المستقبلة بالنسبة لشخصه وللأمة الإسلامية، ثم التعبير بأنه ما يفعل بي مو ما أفعله، يعني أصلا إحنا ما عندنا إمكانات، إحنا ما نعمل شيء، كل أعمالنا بيد الله، وكل حوادثنا بيد الله، وكل مستقبلنا بيد الله، هو اللي يدبر الأمور. ما أدري ما يفعل بي ولا بك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه النقطة مهمة، أنا ما أعمل شيء، يعني النبي هنا يعلن أنه لا يخطط لمستقبله ولا لمستقبل الأمة ولا لمستقبل الرسالة، لا يخطط. إن أتبع نفي إلا ما يوحى إلي، التخطيط من الله، النبي مو مثل قائد عادي يقعد ويجيب له جماعة ويقول شو نسوي كيف نحارب كيف، لا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا أتبع الوحي. وهذا النقطة المهمة هي المائزة بين الرسول وغيره. بعض الناس ربما يستصغر هذا المقام، يقولون بأن الله تعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إذن ماكو فرق بين الرسول وبيننا، بس الفرق أنه يوحى إليه. ولذلك بعضهم، بعض هؤلاء السلفية، يقول بأنه إذا تفسير الرسول للقرآن كان مخالفا لفهمي أنا ما أقبله، أنا ما أقبله. الرسول مجرد مبلغ يوحى إليه فيوصل إلينا هذا الرسالة، بعد خلاص انتهى دوره. لا، هذا خطأ كبير جدا. صحيح الفرق بين الرسول وبيننا هو هذا النقطة بس، يوحى إليه، لكن هذا الفرق فيه هو عظيمة ساحقة. يعني الفرق بين الرسول وبين الإنسان العادي فالفرق بين السماء والأرض، بس لمجرد أنه يوحى إليه، يعني وصل في مرحلة الكمال البشري إلى حد يرتبط بالسماء مباشرة، يوحي الله إليه. أنت حتى ما تقدر تدعو ربك، يعني أنت لما تدعو ربك مو معلوم تدعو من، منو اللي في ذهنك اللي تدعوه؟ ربما تشعر موجود كبير على عرش، لأنهم السلفية هكذا يظنون، له يد ورجل على عرش عظيم كبير، وهذا مو الله أصلا. أنت ما تقدر تتصور ربك وتعرف ربك حتى تدعوه. هذا الفرق بينك وبين الرسول، أنه هو يوحى إليه، هذا فرق عظيم جدا. وهذا الفرق هو الذي تسبب إلى أنه يصنع المعجزات، وإلى أنه يبلغ مقاما لا يبلغه الملائكة المقربون. الرسول، أي رسول، يعني لا يمكن أن يقاس بالبشر أبدا. بشر مثلكم، يعني من ناحية ظاهرية مثلكم، فرق واحد، جملة قصيرة يمكن كلمتين، أو يوحى إليه بس، ولكن يوحى إليه هذا فرق عظيم. وهذا الفرق سبب أن الرسول يمكنه أن يتلقى علم الغيب، وهذا مهم جدا، أنت ما تقدر. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، هذا أيضا تحديد لدور الرسول. يعني أنا دوري دور منذر. ربما هنا يعني يصعب على الإنسان كيف يحدد دور الرسول ويحصر في الإنذار. الرسول ليس مجرد منذر، الرسول ينذر، يبشر، بل يأتي بالشريعة، بالأحكام، بالقانون، بل ينفذ، هو المنفذ أيضا، وهو الحاكم، وهو الأمير، وهو الإمام. فكيف بس ما أنا إلا نذير مبين؟ هذا الحصر حصر إضافي، نسميه في الأدب أن هذا حصر إضافي، يعني في مرحلة خاصة يقول أنا بس دوري دور منذر. ليش؟ حتى هذا الجملة تتضمن تهديدا لهم، يعني أنا دوري، طبعا هو أهم دور في الرسول هو الإنذار، أهم شيء هو الإنذار، لأن أهم شيء مما لا يعلمه البشر ويحتاج إليه هو أن وراءه عقبة، ووراءه أخطار عظيمة هائلة، وهذه الأخطار آتية لا محالة، وهو غافل عنها. فالرسول هو الدور الأهم أن ينذر البشرية بالخطر القادم اللي هو غافل عنه، ولكن مو بس هذا دوره. فلما يقول أنا دوري منحصر في هذا، يريد أن يهددهم أني أنا ترى أنا دوري دور إنذار، يعني هذا يتضمن تهديدا للمشركين، إذا كفرتم بالله فإن هناك عقابا لكم. ثم التوصيف بأنه نذير مبين، مبين يعني موضح، يعني لا ينذر بالإجمال، ينذر بالتفصيل، ينذر بالخطر القادم، ينذر بما يرفع الخطر ويدفع الخطر، ينذر بالتبعات المترتبة على هذا الخطر. فإنذار إنذار موضح، مو إنذار إجمالي هناك خطر، لا، كيف تعمل، كيف تواجه هذا الخطر القادم. وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. قل أرأيتم يعني أخبروني، هل تعلمون، أخبروني. هذه الآية تريد أن تبعث الشك في قلوب الكافرين، شيء عجيب. يعني القرآن يحاول من جهات شتى الدعوة، أحد طرق الدعوة هو منع هذا المبادرة. يعني هذول كانوا يستعجلون من يسمعون كلام الرسول والإنذار يكذبون، فالآية تريد أن تقول لهم لا تستعجلوا، لا تكذبوا قبل التفكر والتروي والتدبر، انتظروا قليلا. شك، بس مجرد شك. أرأيتم إن كان من عند الله، خب ممكن، يعني الآية تريد أن تقول لهم يعني ما في احتمال حتى أن يكون هذا القرآن نازل من عند الله وأن يكون هذا الرسول مرسل من قبل الله، احتمال على الأقل موجود. يعني أنت يا بشر سمعت إنسانا يخبر أنه من الله ويتلو آيات، لا تواجه رأسا بأنك كذاب مفتري وأن هذا السحر وأن هذا كذا، اسمع ما يقول، تروى شوي، فكر. يعني قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، يعني يمكن يكون من قبل الله، كيف تكفرون رأسا؟ وهذول يعني هذا طبيعة الصحراء هم تؤثر طبعا، طبيعة قاسية. رأسا أي شيء اللي ما يعجبهم، اللي مو سامعينه أول مرة يسمعون، فورا يبادرون إلى التكذيب وإلى يعني هالنوع من القساوة والجفاء الموجود في الصحراء، هذا مشكل. يعني قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، هذه الجملة جزاء محذوف، يعني ما يقول شيء يصير، إن كان يمكن يكون من عند الله وكفرتم به، الجملة الأخيرة تفسر الجزاء، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني إن كان من عند الله وكفرتم به فمن أضل منكم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا شرحه بعدين إن شاء الله. الجملة الوسط، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، من ناحية أدبية يقولون بأن هذه الجملة كلها معطوفة على الجملة السابقة فتدخل ضمن الشرط والجزاء. شوي يفكروا، ها، شوي دقيق، يعني من ناحية أدبية دقيق، معناته أنه الجملة تصير معناها الشكل. قل أرأيتم إن شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم فمن أضل منكم، فمن أضل منكم، هذا الجملة الجزائية المقدرة اللي قدرناها في الجملة الأولى. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به فمن أضل منكم. قل أرأيتم إن شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم فمن أضل منكم. إن هذا الجملة مو أنه جزء من هذا الجملة تعطفه على الجملة، المعنى يخترب، مجموع الجملة معطوفة على الجملة السابقة تدخل ضمن الشرط والجزاء، يعني كل الشرط والجزاء يتعلق بهذا الجملة كما تعلق بالجملة السابقة، تركيب شوي بديع. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به فمن أضل منكم. قل أرأيتم إن شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم فمن أضل منكم. زين، من هو هذا الشاهد؟ شاهد من بني إسرائيل يشهد على هذا القرآن أو على مثل هذا القرآن ويؤمن وأنتم تستكبرون عن الإيمان، من هو هذا الشاهد؟ هذا وقع فيه كلام بين المفسرين، ينسب إلى بعض قدماء المفسرين من الشيعة علي بن إبراهيم ينسب إليه، لأن هذا الكتاب التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم مو ثابت النسبة أصلا، أنه قال أن المراد به أمير المؤمنين عليه السلام، واستشهد بأنه ورد في آية أخرى ويتلوه شاهد منه، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهذا الشاهد هناك فسر في الآيات بأنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهنا أيضا هو. هذا كلام غريب، يعني لا يمكن، لا ينبغي أن يصدر من إنسان عادي، فكيف برجل مثل علي بن إبراهيم؟ لأن يقول شاهد من بني إسرائيل، أمير المؤمنين مو من بني إسرائيل، من بني هاشم، فلا يمكن هذا التفسير، ما له معنى أصلا. بعض المفسرين يقول إنه موسى عليه السلام شهد شاهد من بني إسرائيل، يعني موسى. هذا كلام مو صحيح، يعني القرآن يستشهد على مشركي مكة بأن موسى شهد على التوراة، على مثله يعني على التوراة، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، مثله يعني التوراة، فموسى شهد على التوراة وآمن وأنتم تستكبرون، شنو معناه؟ يعني شنو، شلون يستشهد بشهادة موسى؟ هم المشركين ما شايفين موسى ولا يعرفون موسى ما قال، ولا هم آمنوا به بأنه أتى بالتوراة مثلا، كيف يستشهد بشهادة موسى؟ واضح هذا أنه كلام باطل. خب، يقول جمع كبير من المفسرين، ربما الكل تقريبا، بأن المراد به عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، ويقال إنه أسلم أول ما أتى النبي، بعضهم يقول هكذا، في اختلاف كثير، ولكن يعني التاريخ الصحيح يقول بأنه أسلم سنتين قبل وفاة الرسول. والجماعة يحاولون أن يرفعون من شأنه عبد الله بن سلام، لأنه كان يمتدح، على الظاهر حسب ما يظهر كان يمتدح معاوية وجماعته، فهذا يؤثر طبعا في وضع الأحاديث، وأحاديث كثيرة أتوا بأحاديث كثيرة في فضله، وآيات كثيرة أيضا فسروها بهذا الرجل، منها هذه الآية. والمشكل أن مفسرين أيضا تبعوهم، سواء القدماء منا مثل صاحب مجمع البيان، أو المتأخرين مثل العلامة الطباطبائي، ومن بعده ومن قبله، تقريبا كلهم يتبعون هذه النظرية بأن المراد بهذا الشاهد عبد الله بن سلام، وينقلون في هذا الرواية قصة العامة، ينقلون هذه الرواية، إحنا ما عندنا ولا رواية في مدحه، ماكو ولا رواية حتى ضعيفة في كتبنا وتاريخنا، لا يذكر أي رواية في مدح هذا الرجل أو في نزول آية في حقه أبدا، هذا كله من العامة، وهم طبعا لهم أهداف اللي يذكرون هذا الشيء. المشكل أن جماعتنا تبعوهم بدون تحقيق، يعني ما دام هذه الرواية ما في مشكلة خب نقبلها، ما في إشكال، لأن ما يدققون أن هذه الرواية ما مو صحيحة أصلا. من هو عبد الله بن سلام حتى نقول بأنه هو هذا الشاهد؟ زين، المشكلة الثانية الحين ما علينا، عبد الله بن سلام هذا في المدينة، وهذا السورة مكية، كيف يصير هذا يستشهد بشاهد من بني إسرائيل في المدينة، آمن في المدينة؟ فيقولون العلامة هم يقول الطباطبائي يقول بأنه هم ما يخالف، هذا الآية مدنية، يعني آية من بين السورة، كل السورة مكية، آية واحدة منها مدنية، وهذا مو شيء عجيب، هناك كثير من الموارد سورة مكية آية واحدة مدنية أو بالعكس، ما في مانع، لكن سياق الآيات، يعني هذا خطاب للمشركين، خطاب لمن هذا؟ هذا يخاطب المشركين، مشركي مكة، قل أرأيتم، يعني يخاطب الرسول، قل للمشركين أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به إلى آخره. هذا كله خطاب، ثم الآيات اللي قبله والآيات اللي بعده كلها تدل على أن هذا الخطاب خطاب لمشركي مكة وأنه نزل في مكة. بعضهم يقول بأنه ما في مانع نزل في مكة يستشهد بإسلام بشهادة عبد الله بن سلام في المدينة، هذا بعد أغرب. يقول ما يخالف، هذا مستقبل محقق الوقوع، لأن هذا أكيد راح يقع. فالله تعالى صحيح الله يعلم به، الرسول يعلم به، لكن كيف يستشهد على المشركين؟ تعالوا يا مشركين، كيف أنتم تشركون ولا تؤمنون وعبد الله بن سلام راح يؤمن به بعد 10 سنين؟ شي فيهم ذول الجماعة أنه تستشهد بإيمان رجل بعد ما تحقق شيء، يعني ما له معنى. لكن هم يقولون، والرواية عندهم حول هذا، بأن عبد الله بن سلام أن الرسول ذهب إلى كنيسة اليهود في المدينة، وكل ما حاول أصلاً ما قبلوا منه، رفضوه، فقام الرسول وقال ليؤمن بي 12 منكم حتى لا ينزل عليكم العذاب، فما آمنوا به. فلما أراد أن يخرج ناداه عبد الله بن سلام وقال، ورجع إلى اليهود وقال لهم كيف تعرفوني؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت أعلم الناس بالتوراة. فقال أنا أشهد بأن هذا الرجل هو الذي ورد أوصافه في التوراة وكذا. فهجموا عليه اليهود ورفضوه، قالوا أنت كذاب ابن كذاب. هذه الرواية هم جعلوها الجماعة لتطبيق هذه الآية، يقولون هنا نزلت هذه الآية، وهذه الآية نزلت في مكة، كيف نزلت في المدينة لهذا الرجل؟ إذن هذا التفسير مو صحيح، وأنا ما رأيت من المفسرين السنة والشيعة، أنا ما رأيت، يعني ما أدري من يرفض هذا القول مع وجود هذه الروايات اللي عندهم، إلا رجلا واحدا لا أحب أن أسميه، والحمد لله رب العالمين.